محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدام على أعدائكم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المستغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. مقدمات الصلاة: الآذان والإقامة. يستحب الآذان والإقامة قبل الصلاة اليومية، خصوصا المغرب أو المغربي والغداء الصبح. أولا، عنونة البحث في مقدمات الصلاة، مع أن المتعارف أن مقدمات الصلاة أيضا تشمل غير الآذان والإقامة، لعله من باب الإصلاح أو نحو ذلك لخصوص المستحبات المؤكدة. إذ بعد هذا البحث سيأتي أن نصنف الدخول في أجزاء الصلاة كما هو مثبت بعد هذا البحث بقوله أجزاء الصلاة في البحث اللاحق. فمراد بالمقدمات بمعنى المقدمات القريبة التي تأكد استحبابها والتي هي بعنوان الاستحباب. ومن أشهر والأمور المعروفة في الاستحباب هو الآذان والإقامة، فهي من الآداب والمستحبات المؤكدة للصلاة. نعم، ليست هي من الآداب والاستحبابات المؤكدة أو المذكورة لجميع الصلوات، بل لخصوص الصلوات اليومية. نعم، قد ورد لبعض الصلوات المستحبة الأخرى أو الواجبات الأخرى آداب وسنن أخرى من قبيل تكبير ثلاثة، من قبيل أقوال معينة أو أفعال معينة، هذا يأتي في محل كل عنوان منها. لكن في خصوص الصلوات اليومية الاستحباب والآداب هو الآذان والإقامة بالكيفية التي سيأتي المعروفة والتي سيأتي ذكرها. هذا الاستحباب أو هذا الآن المدعى من المصنف فيه أكثر من دعوة يراد إثباتها. أولاً، أصل استحباب الآذان والإقامة، وهذا الاستحباب في قبال you
قصر الجماعة والمرض والقضاء أيضا. هذا وقد قيل بوجوبهما في الجماعة. هناك أقوال نسبت أو في بعض الحالات صرح بها في بعض الكتب كالسيد المرتضى وابن زهرة في الغنية وغير ذلك من الكتب الفقهية المتقدمين، بعضهم ذهب إلى وجوب الأذان والإقامة بشكل مطلق، وحمل الخصوصية التي سيأتي أو خصوص المغرب والغداء على أنه وجوب مؤكد. بعض قال لا، قول آخر أن الوجوب في خصوص المغرب والغداء وفي باقي الصلوات مستحب، إلا أن المصنف يقول هذا الحكم وإن كانت بعض الروايات ظاهرة فيه كصحيحة صفوان، إلا أن نفس الصحيحة بمقتضى ذيلها لا بد من رفع اليد عن الصدر وعن بقية الروايات الدالة على الوجوب أو الظاهرة في الوجوب، فإن الروايات التي التزم بها هؤلاء الفقهاء ليست نص في الوجوب وإنما ظاهرة في الوجوب. طبعا إذا نرفع التكلف بالتعبير عن وجوب واستحباب، لأنه قلنا هذا مصطلح فقهي، بعد ما الفقيه يستظهر من الروايات أو يصل إلى نتيجة أنه يجوز الترك وعدم جواز الترك وجواز الفعل وعدم جواز الفعل، حينئذ يعبر من باب تفهيم المكلف بأنه هذا واجب، هذا مستحب، هذا حرام. إذا نترك التعامل بالوجوب، لفظ وجوب ولفظ استحباب ما عدلوا بالروايات، وإنما نقول هناك روايات ظاهرها الحكم باللابدية وأنه لا يترك، ظاهر بعض الروايات عدم جواز ترك الأذان والإقامة، التزم البعض بهذا الظهور وقالوا بالوجوب المطلق أو بالوجوب في خصوص المغرب والغداء، إلا أن بعض الروايات والمصنف يختار رواية واحدة على اعتبار نكتة اشتمال نفس الرواية على لفظ ظاهر في عدم جواز الترك ولفظ في جواز الترك، فبالتالي من الواضح جدا أنه في مقام الجمع لا بد من رفع اليد عن ظهور الرواية في عدم جواز الترك، إذ لا يمكن الجمع بين جواز الترك وعدم جواز الترك إلا بتأويل عدم جواز الترك إلى التأكد في الاستحباب أو التأكد في ذلك الفعل. صحيحة صفوان إذا نقرأها من البداية، المصنف في المطلب اقتطع المقام اللي ينفع في الاستدلال، إذا نروح للمقطع اللاحق اللي هو في الفقرة الثانية نفس الصفحة الفقرة أو المدعى رقم 2 قال وأما الخصوصية المغرب والغداء في صحيحة صفوان عن أبي عبد الله، هذه نفس الصحيح ابتداءها من هنا قال ولا بد في الفجر والمغرب من آذان وإقامة في الحضر وياي والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر، بعد تتمتها والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل، وإن كان لفظ لا بد في الفجر ولا بد ظاهر في عدم جواز الترك، لكن في ذيل الرواية بقوله أفضل، أفضل معنى شنو؟ كل أفضل يجوز ترك، كل أفضل يجوز تركه، فإذا كان صدر الرواية دال على عدم جواز الترك، ذيل الرواية دال على جواز الترك، كيف يمكن الجمع بينهما؟ لا يمكن تأويل الجواز لصالح عدم الجواز إلا بحمله على خلاف الظاهر وخلاف المتعارف جدا، بأن يقال مثلا هذا جواز الترك في الذيل لخصوصية المرض لخصوصية العذر بشكل عام، وهذا واضح أنه خلاف الظاهر وخلاف التعبير المتعارف عند العقلاء فضلا عن الحكم. أما حمل اللابدية الدالة على عدم الجواز على التأكد في الاستحباب أو التأكد في تحصيل الثواب بالفعل تعبير المتعارف، مش نكمل حتى الزمن، فبالتالي يكون مجموع الصدر والذيل والذيل قرينة على بقية الروايات الدالة على عدم جواز الترك، يحمل تعبيره ولا بد في الفجر والمغرب إلى آخره على أن هذا استحباب تأكيد أو أنه حث مؤكد بقرينة أفضل. فبالتالي يقول كل الصلوات جميع الصلوات الأفضل فيها أن ماذا؟ أن يؤتى بالأذان والإقامة. نعم هذه الأفضلية تتأكد في المغرب والغداء. قال هذا وقد قيل بوجوبهما في الجماعة وفي الصبح والمغرب استنادا إلى ظهور بعض الروايات الذي لا بد من رفع اليد عنها بصراحة صحيحة صفوان. صراحة وين يعتبر الصراحة؟ ها أفضل صريح في عدم الوجوب أو في جواز التاب. صحيح الصفوان عن أبي عبد الله عليه السلام والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل. هذا الدليل الأول على نفي وجوب. بلي سيد
يعني
مذيع على الفجر والمغرب، ويسمع ذلك لقائد
يقول وما حال بقية الصلوات؟
فرد
عليه
أقول والبقية، يقول والجميع، يعني في جميع الصلوات.
نعم.
والأذان والإقامة في جميع الصلوات
أقوى التعابير
على
مستفني البقية يعني جميع أفضل وفي الجميع أفضل،
يعني في الجميع أفضل وفي هاتين واجب.
واجب.
وشلون اجتمعنا أنا أفضل واجب؟ هو هذا كلامنا في خصوص الغداء المغرب والغداء.
أفضل قرينة على عدمه.
فهو السيد يقولون السؤال التالي صار في جميع الصلوات أكو أفضلية يعني رجحان في خصوص غداء المغرب لا يجوز التالي. فبالتالي شلون نجمع بينه؟
هو الجميع يعني.
البقية هو شلون الفسر
جميع الصلاة
يعني
جميع
الرواية يقول شلون في واضح يعني مراد من الجميع البقية شلون إيش أكو يعني إيش أكو استعمال
لا مفيد نعم رواية قرينة يعني
أقول جناب السيد وجناب الشيخ إيش تعبير شو خلنا نجيب عفو جناب السيد وجناب الشيخ جناب الشيخ سيد وهاب وشيخ حسين وشيخ علي وشيخ ماهر باسر الساعة بالعشرة عدنا الموضوع وياهم كون يجون لابد يجون الساعة بالعشرة عدنا موضوع والجميع أفضل يجون هل معناته البقية أفضل يجون؟
صحيح حملها على غير الظاهر يحتاج إلى قرينة حمل الجميع على هون على غير
مستعارة حمل الجميع على أنه البقية.
أي نعم.
قل لي هذا شلون؟ ثاني هذا تعبير عربي. جميع الكل. هاي موضوع على بهذا الوضع يعني حملها على المجازية الكل. إيه
مو حمل على المجازية.
شلون ليش حمل على المجازية؟
لأنه قريب
من الرواية. اللي هي هاي الأفضل؟
أي ولا بد ذكر الفجر والمغرب كذا إنه بقي السامع والبقية شنو حاله؟
لا بأس إذا تشوفون هالشيء تعبير مناسب وما به حزازة فتوى ملاحظة يقولوا هالشيء يعني أوضح في شنو؟
يعني الإسلام في آخر اليوم
البقية
أفضل والجميع
يجب أن
يجب
والبقية ما أقول
والبقية والجميع أفضل يعني
كأن دولة يكون يجب الجميع وهي الجميع ما تشمل دولة اللي أنا أوجبت عنهم؟ جيد أقول بالتالي مسألة استظهار واستعمال عرف إذا تشوفون هيجي تعبير ظاهر في كون إرادة البقية تفهم هذه الملاحظة ما في مشكلة إن شاء الله إذا
يعني شيخنا
الله رزقكم الاجتهاد وتستغفرون هذا وتفتون
اللي ميزتوهم أفضل وزيادة أفضل وزيادة
أي تأيدوهم يعني
أي نعم
أقول ماكو مانع مو مسألة يعني مماحكة شلون تعبر المالي ممارات أو غيره شوف هذا التعبير ظاهر في إرادة البقية جيد تفهم ملاحظة فقهاء هكذا متأخرون هكذا استظهر نعم
قرينة ثانية أنه أفضلية المغرب والصبح الإمام سلام الله عليه حللها قال لأنه لا يقصر فيهما لا في حضر ولا في صبح
فهذا قرينة على أنه المراد خصوصا الاستحباب
إيه الاستحباب
تصلح الثاني إيه. لا تصلح الثاني
لا اثنينات تصلح لنا يعني أفضلية المغرب والصبح
لا هذا
على بقية الصلوات في تأكيد الاستحباب هو عدم القصر.
لا هو اللي يبين الخصوصية في هاتين الصلاتين وهي عدم قصرهما
وعدم القصري.
هذا الحكم أو هذه الخصوصية تستوجب زيادة زيادة أفضلية. إذا كان وجوب تأكد وجوب، إذا استحباب تأكد استحباب، ما مو كلش يعني. على كل هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لو كان الوجوب، لو كان الأذان والإقامة واجبين مع افتراض أنه حكم ابتدائي، حكم كثير الوقوع يوميا على اعتبار الصلوات اليومية والدواعي متضافرة على نقل هكذا حكم، إذ هناك دواعي على نقل ما هو أبسط وأقل من ذلك ولا يوجد موانع على إخفائه، كل ذلك لو كان واجب لبان وبرز وظهر ونقل بشكل جلي وواضح، مع أنه هذا لن يحصل. نعم قد ورد في بعض كلمات الفقهاء، مو جميع الفقهاء وإنما قليل من الفقهاء، فقط على سادات نحصهم ما يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، ثلاث أو أربع فقهاء قالوا بالوجوب. فلو كان الآذان والإقامة حكمهما الوجوب مع كل هذه المذكورات من الدواعي على النقل وعدم الإخفاء وكونه ابتلائي، لصار ظهوره بينان واضحان جليان، مع أن الظاهر خلاف هذا، مع أن الظاهر والوارد خلاف هذا، إذن ليس هناك وجوبون. قال هذا مضافا، هذا الدليل الثاني، هذا مضافا إلى أنهما لو كانا واجبين لاشتهر ذلك وشاع لشدة الابتلاء. لاشتهر، يقول لاشتهر، شو تعبير اشتهر هذا اللي دائما يذكروه؟ يعني لنقل بشكل كثير، لذاع وانتشر نقله على لسان وأيدي الرواة بشكل كثير. لاشتهر ذلك وشاع لشدة الابتلاء، ولما اختص القول بالوجوب بنادرين من الفقهاء. لما كان من لو كان واجب لما كان هذا القول بالوجوب صادر من بعض النادر من الفقهاء، واضح ان شاء الله. طبعا دائما هذا الدليل يضاف له هذا اللي بيناه من وجود او تضافر الدواعي على نقله وعدم الداعي الى اخفائه. ما في داعي لاخفاء، لا مساله عقائديه، لا مساله تؤثر عليها دماء ولا مشاكل، ما في دواعي على اخفاء، بل بالعكس هناك دواعي على اظهاره، لانه من مقدمات الصلاه، من الامور اللي عاده المتدينون يدأبون على الاهتمام بالمقدمات. هناك روايات، هناك كثير من النقولات على آداب أقل من هذا، تخدم مقدمات الوضوء أكد عليها بشكل كثير. مقدمات الصلاة لو كانت واجبة لنقلت وبشكل واضح جدا، لم تنقل إذن هو ليس بواجب، واضح إن شاء الله. وأما الخصوصية للمغرب والغداء فلصحيح الصفوان عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا بعد بالأثناء بينا أن نفس الرواية صحيح الصفوان هي فيها ما يساعد على خصوصية المغرب والغداء في إثبات هذه الخصوصية، من جهة نفس التعبير باللابدية بعد حمله على غير الوجوب وعلى غير عدم جواز الترك، بمعنى تأكد إتيان الأذان والإقامة، مضافا إلى أنه في ذيل الرواية تعليل بأنه هاتان الصلاتان فيهما خصوصية عدم القصر، يعني فيهما ما يساعد على الالتزام بكل الصلاة وعدم سقوط شيء منها. فإذا مقدمات الصلاة من استحبابهما يمكن أن يلحق بنفس الملاك، ما لا يسقط شيء منه بالسفر وإن كان بغيره أو في غيره من الصلاة يسقط،
فلا يسقط عنهما المستحب او ما فيه ثواب اكثر. بقطع نظر عن هذا الدين مو مهم الاستدلال به، تمام الاستدلال يتم بماذا؟ بقوله لابد. اساسا المصنف او الفقهاء صرفوا لابد عن عدم جواز الثاب، صرفوه عن الوجوب، فلا اقل من الحفاظ على كونه ماذا؟ له خصوصيه. بل حتى القائلون بالوجوب قالوا بتأكد الوجوب في المغرب والغداء لنفس خصوصيا واردة. وأما خصوصية المغرب والغداء فلصحيحة صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام: ولا بد في الفجر والمغرب من آذان وإقامة في الحضر والسفر، لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر.
يعني العقل الشيء أننا عدم الخصوصية أو العقل الخصوصية لهما يعني بها التأكيد على يعني عدم تركها.
إن فيها خصوصية تستدعي أن الحكم آخر، يعني الحكم اللي يطلب هي استحباب آخر وجوب آخر.
طينا أفضلية استحباب يعني هذا أكثر استحباب أكد استحباب. نعم
السؤال من باب يعني سؤال المتابعة والاستغفار والتحقيق، مو نقول أي للسيد، لكن هو مطلب ثاني بالنتيجة قد يتفق معه. كما ذهب الفقهاء إلى أن تعبير وجوب واستحباب لم يرد في الروايات، وإنما هذه مصطلحات مستحدثة، تعبير أفضل في الروايات. شنو دلالة تعبير أفضل في ذلك الزمان؟ شنو استحباب عدل سفقه إذا يعبر أفضل، أحنا جزءا نعبر هذا أفضل. أي استحباب
يجوز.
أما هذا السؤال شيخ ملاحظه بعض المصطلحات من قبيل ينبغي، ينبغي ولا ينبغي، فتح فيه بحث نزاع بين السيد الخوي رحمه الله عليه وبين المشهور. ينبغي في الروايات ما هي دلالته؟ استدلوا فرقوا مثلا في بعض التعبيرات بلحاظ الاحكام او الامور التكوينيه والاعتباريه، فمثل ينبغي مثل الشمس والقمر لا ينبغي لا الشمس ينبغي لها ينبغي لها ان تدرك القمر، هذا انبغاء شنو في التكوينيات وعدم انبغاء شنو، وفي الاعتباريات شنو ايضا يحمل الانبغاء وعدم الانبغاء. هذا الكلام فتح في مثل بحيث صار الانبغاء حينما ياتي في الروايات يركز عليه، هكذا الكلام في مصطلحات اخرى بعض الفقهاء يعبر كما ذكرت اكثر من مره. وضعنا لأنفسنا مصطلحات فحددنا وأوهمنا أنفسنا بمعانيها بحصار عندنا انصراف من ألفاظ بحسب ومعنى واصطلاح من إلى ألفاظ بحسب استعمال ذلك الزمان. أفضل شنو أفضل؟ مو هسه أفضل شنو؟ أجيب لك مع القرينة شيخ حسين، حينما يستدل من ذلك الزمان بأنه لا ينبغي تقديم المفضول على الفاضل، وأن الأفضل شنو تقبل الأفضل يعني أمير المؤمنين يصير خليفة أو إمام بمعنى جواز العدول إلى غيره، هذا ما تقبل فيه. يقول لا أفضل، أفضل يعني يجوز تركه والعدول إلى غيره أو لا؟ لو ما يجوز وهنا يجوز، لو اكو فارق بين الافضليه العقليه والافضليه الاعتباريه التكوينيه والاعتباريه، هذا فقط سدونا كبحث للمتابعه للمراجعه للمقارنه بين المطلب العقائدي او التكويني والاعتباري او بين العقائدي والفقهي الى اخره. قال: وأما سقوط الأذان في الموردين فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان. هذا محل الاستدلال. سقوط الأذان كما بينا قبل قليل، سقوط الأذان في موردين، للعصر عند جمعها مع الظهر في عرفة، والعشاء عند جمعها مع المغرب في مزدلفة. لكن ما هو الدليل على هذا السقوط؟ هذه الرواية صريحة في كون العصر بعد جمعه أو بعد إتيانه مباشرة بورد واحد مع الظهر يؤتى بها من دون أذان، أما الإقامة سكت عنه، فإذا يقام للعصر ويؤتى بها بعد الظهر. من أين نستفيد أنها في حالة الجمع؟ الآن واضح العصر يوم عرفة من دون أذان، لكن من أين يستفاد أنه أن العصر حين جمعها حينما يؤتى بها بورد واحد مع الظهر تكون من دون الأذان؟ طبعاً مو المراد يعني حين تجمع بمعنى جماعة فقط أنه صلاة جماعة، يعني إذا صلت ظهر جماعة وبعد الساعتين الثلاثة جاء العصر جماعة يقول تسقط، لا، المقصود بها جمعها بمعنى أن يؤتى بها معا. يقول واضح من الرواية بتعبير ثم التي ظاهرة بالفاصل اللي يقع بين الصلاتين بحسب المتعارف، لا يقال بأنه لماذا لم يقل فاء، وعادة حين الجمع يصار فاصل متعارف، لكن هذا الفاصل لا يقع بكونها بنحو الجمع بقوله ثم يصلي ثم يقوم فيقيم. ثم يقوم، هاي ثم يقوم شنو يعني؟ لا زال في نفس المجلس أو لا زال في نفس الورد، لا زال في نفس المكان الذي صلى فيه بحيث لم يتفرق، لم يفارق المكان فيأتي بالصلاة أو يقبل على صلاة العصر من جلوسه لصلاة الظهر بعد أن أنهى الظهر. هيك تظهر الرواية، فتقول لا يمكن احتمال أن يقوم من منامه أن يأتي إذا قمتم إلى الصلاة، بمعنى إذا توجهتم إذا أردتم، نعم ممكن ممكن، لكن إحنا بالظهور المتعارف ظهور العرفي للرواية لا، أنه حينما أنهى الظهر ولا زال في جلوسه في قعوده للتعقيبات لما شاكل مما وراء الظهر بقرينة ثم أنه لم يكن ابتداء إقامة جديدة أو ابتداء قيام جديد، وإنما قيام بعد إنهاء الظهر ثم يقوم. طبعا بعض أساتذتنا يعبر يقول الرواية بعد ما احنا ندخلها في المعمعة والدخول في الألفاظ الظهور يتخربط، فالأفضل لهذا دائما احنا لعله ما نسوي، يعني عادة بعض أساتذتنا شو يسوي ابتداء قبل ما نعرف المطلب شنو، اقرأ الرواية قرأ الرواية شنو تفهم منه قبل ما يقحم لك هذا القرينة وهذا الاعتبار وهذا الحكم، وفلان فقيه قال وفلان فقيه شيء أدخل الرواية الفلانية، هذا الرواية شنو تفهمه؟ فالآن قبل ما ندخل هذا بأنه احتمال هيك واحتمال كذا، بتعبير الإمام السنة في الآذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان. واضحة جدا أنه حين كون صلاة الظهر والعصر شنو مجتمعة معا سويتان ولو بنحو التفريق، واضح هذا. وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة، يعني نفس الحكم أن العشاء تكون من دون الأذان. والحكم هذا المطلب الأول اللي هو دال على سقوط الأذان في سقوط الأذان عن العشاء والعصر. المطلب الآخر اللي بيناه هو شرط الجمع بينهما، والحكم يختص بحالة الجمع بقرينة التعبير بثم الدال على الاتصال بين الصلاتين. لكن النقطة الأخرى المهمة المطلب الآخر وهو بحث عند الفقهاء، هل هذا الحكم يختص بمن كان في عرفة ومزدلفة أو يعم زمان عرفة ومزدلفة؟ من كان في النجف في كربلاء في بيته يقال أنه يوم عرف، والآداب والاستحبابات التي تثبت لعنوان يوم عرفة تثبت للشخص أينما كان، فهذا الحكم وهو سقوط الأذان عن المكلف هل يختص بمن كان في مكان عرفة بخصوص المشعر الحرام أو لا لكل من عاش ذلك اليوم أيا كان مكانه؟ واضح سؤال؟ وهكذا في مزدلفة بعض الفقهاء قالوا بالتعميم وهم قلة، الأكثر والمشهور قالوا باختصاصه بمكان عرفة مكان مزدلف دون التعميم. واضح شاء الله؟ كما أنه يختص بالموجود في عرفة. الأدلة على ذلك الروايات الدالة كل رواية قرينتها بحسبها. في المقام المصنف يبرز هذه القرينة، يقول أن الإمام عليه السلام حينما ذكر الحكم ذكره بضمير الغائب يؤذن ويقيم، مو هو التعبير؟ يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعاصر. لو كان الحكم بإطلاق لكان بضمير الخطاب أو من دون ضمير. عادة الحكم حينما يأتي بنحو الإطلاق تؤذن وتقيم على اعتبار يمكن تجاوز الخصوصية، التشبيهات يمكن تجاوز احتمال الخصوصية للمخاطب على اعتبار أنه هو شنو مخاطب، هو الإمام بعد المتكلم يريد أن يخاطب يريد أن يذكر الكلام، فعادة يذكره بلسان توجيه الخطاب للسائل لمن هو أمامه، فيقال لا خصوصية لضمير الخطاب لأنه ماذا هو طبيعة الكلام تقتضي هذا. أما أن الإمام يعدل من ضمير الخطاب المتعارف في هكذا تعابير إلى ضمير الغيبة إلى ضمير الغائب لا بد خصوصية. وليش عدل؟ يؤذن ويقيم، يعني من هو من الذي يؤذن ويقيم؟ بعد قرينة الرواية الجو الذي يعيشه السائل حين التعبير بهذا هو الحديث عن الموجود في عرفة عن الموجود في مزدلفة، لا حكم بنحو الإطلاق. واضح هذا القرينة؟ وقرينة أخرى يذكرها المصنف هو ذيل الرواية أنه ما عبر يوم مزدلفة، قال وكذلك في مزدلفة. بقطع هذا شنو سؤال سؤال، المهم أكون مخاطب الإمام يخاطب شخص معين. لا لا هذا أقول بشكل عام، بشكل عام أنه هناك طريقة متعارفة هي أن يأتي بالضمير المخاطب على اعتبار أنه أكو سائل يجيب يعني يجاب عن سؤاله أو أكو شخص يخاطب. أما أنا الآن أتكلم مع شخص أتحدث مع شخص صالح وأتي بالخطاب بنحو ضمير الغيبة واضح الخصوصية في ضمير الغيبة، لماذا هذا العدول عن الطريقة المتعارفة؟ المتعارف بحسب كلام العرب بحسب البلاغة مقتضيات الحال أن يكون الحديث بضمير الخطاب، إذا الإمام عدل عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة لا بد خصوصية. شنو هذا الخصوصية؟ لا بد أن يكون الحكم مختص بهذا صاحب الضمير بمرجع الضمير، ولا يحتمل أن يكون مرجع الضمير غير الكائن في عرفة ومزدلفة في ذلك المكان المقصود. واضح إن شاء الله؟ القرينة الأخرى التي يذكرها المصنف هو التعبير في ذيل الرواية وكذلك في مزدلفة من دون تقييدها باليوم.
في البداية قال يوم عرفة. البداية يوم عرفة. يعني الصدر ما تدي على العموم.
بالتالي الزيد الذي هو من دون يوم يكون هو قلنا على أن المراد من ذلك اليوم هو لا اليوم بخصوصه وإنما مجرد الزمان تضاف. قال كما أنه يختص بالموجود في عرفة للتعبير بضمير الغائب دون المخاطر، مو بضمير الغائب على إطلاقه. لأن بالتالي واحد يقول كل ضمير غائب صار له خصوصية كذا، يقول لا، على اعتبار أن مقتضى الحال دائما في مثل هكذا تعابير هو ضمير المخاطر، فالعدول لا بد خصوصية. مضافا إلى إمكان استفادة ذلك من الذيل، استفادة ذلك عشان اختصاصه بالموجود في المكان المخصوص بقوله في الرواية وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة. هذا القرينة باحتمالين أو توجيهها باحتمالين. احتمال أول أنه لم يقل أحد بأن الحكم بسقوط آذان العشاء لزمان مزدلف، ما كل شيء حكم. قد يكون بعض الفقهاء عمم في يوم عرفة، أما ليلة العيد صلاة المغرب والعشاء من ليلة العيد اللي هي مزدلفة، واضحكم هذا بعد؟ لا، هذا اللي هو عبر عنه شنو مكان الحجاج يتواجدون في هذا الزمان في منطقة أو في مشعر مزدلفة. لم يقل أحد من الفقهاء بأن هذا الحكم شامل لكل من عاش ليلة العيد، وإنما خاص بمن تواجد في المشعر الخاص. فإذا من عطفه الحكم وكذلك في مزدلفة المغرب والعشاء في مزدلفة بما أنه خاص بالمكان، إذا هذا الخاص بالمكان بمقتضى السياق، سياق واحد فروع. وبعض قال قرينة أخرى يعني أو توجيه آخر أو تقريب آخر أنه لم يقيد بيوم، فإذا لا يراد من اليوم في الأول في يوم عرفة خصوصية وإنما مجرد الظرف. والحكم يختص عقلا كما أنه يختص بالموجود في عرفة للتعبير بضمير الغائب دون المخاطب، مضافا إلى إمكان استفادة ذلك من الذيل. وأما سقوطهما فإذا الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه.
اللهم صل على محمد.
الشيخ
بس
التعبير باليوم
أقول ما جاني أقول ما جاني إن شاء الله جاني كم طالب هو يا سيدي. أقول مع ذلك ما جاني. أنا ربنا سألتني خدناه وتم ذلك.